بنتي لو ربنا كرمها مثلا وكبرت وتقدم لها عريس في حته ان هو يعرف مهنه ابوها يخاف مثلا يتقدم لها، دي من العواقب اللي عايشه مع الواحد او متخوف منها جدا. في حته ان هو يعرف مهنه ابوها يخاف مثلا يتقدم لها، ابقى مثلا كسرت بنتي بسبب مهنتي.
احنا بنعمل ده لحق الميت، وحقه ده بيبقى في رقبتنا احنا.
يعني ممكن انت بتخاطب ميت الابره تشكك خلاص خلصت.
في اي اماكن تعامل حكومه الواحد بيخاف يطلع بطاقته، فن تشريح عزرائيل وقف قدامه.
اشتغلت حاله وما كنتش اعرف انه عنده الايدز.
بالنسبه طبعا ان انت مثلا لو حاولت حتى تشتغل شغل اضافي وحد يعرف معنى مهنتك بتاثر عليك في ناس كتير ما تقدرش تشغلك. يعني مثلا لو انت مثلا واحد بيشتغل مثلا في كافيه في مطعم، لو حد عرف ان الراجل ده مثلا فن تشريح وبيتعامل مع ميتين يرفض يشغله عنده.
بجوار ثلاجات الموتى وخلف جدران المشارح قصص وحكايات اعتاد أصحابها أن تظل حبيسة داخلهم لا يعرف أحد عنها شيئا، مفضلين الصمت والهروب من صخب الحياة العادية والعيش في عالم موازن، وهو ما جعل البعض يطلق عليهم أصدقاء الموتى. على مدار عدة أشهر وثق معد التحقيق شهادات بالصوت والصورة لعدد من العاملين بمهنة التشريح لمعرفة الجانب الآخر الخفي في حياتهم. كان الهدف الرئيسي في رحلة البحث في هذا العالم الغامض هو الإجابة على التساؤل الأهم: كيف ينظر المجتمع لهؤلاء بسبب وظيفتهم؟ وكيف يقضون يومهم يأكلون ويشربون وينامون بجوار ثلاجات الموتى؟ وهل تتوافر لهم كافة سبل الحماية والوقاية الطبية أثناء عملهم؟ كان الشيء الأبرز والذي ظهر جلياً خلال رحلة البحث أن أكثر ما يؤرق العاملين بمهنة التشريح هو الوصم المجتمعي ونظرة المجتمع لهم باعتبارهم جزارين بلا قلب أو مشاعر بسبب تعاملهم مع الموتى، وهو ما اضطرهم لإخفاء طبيعة مهنتهم حتى عن المقربين منهم.
قبل أكثر من 6 سنوات قدم هشام محمود أوراق التحاقه للعمل كفني تشريح بمشرحة زينهم بالسيدة زينب بعد الإعلان عن وجود وظائف شاغرة في المكان. أجواء المشرحة التي كانت تثير الرهبة داخل كل من يلمح جدرانها من الخارج كانت على النقيض مصدر إعجاب لذلك الشاب الثلاثيني. مرت الأيام الأولى ثقيلة على هشام داخل المشرحة بسبب رائحة جثث الموتى ومشهد الدماء المتناثرة على طاولات التشريح.
قعدت فترة كبيرة أوي ما كلش، كنت أتخيل الجثمان قدامي، أتخيل منظر الدم قدامي، ريحة الدم، ريحة الجثة المتعفنة. منظر الدم أكيد خدنا عليه، لأن حياتك كلها دم في دم، انت بتصحى من النوم على دم، بتنام في دم، حياتك كلها دم في دم. زمايلي ببقى قاعد معاهم اوقات بيفضلوا بقى من ضمن التريقه: ده انت بتشرح جثث، ده انت قتل قتله، ده انت عشماوي، ده انت. بيشبهوني بكل التشبيهات اللي هي ممكن محدش يقدر يستحملها. انا يهمني ان اللي انا بشوفه واللي انا حابب المكان. والدي كان صعبان علينا ان انا اشتغل في المشرحه، اللي مش عايز تكون نهايتي ان انا اتحط في مكان زي ده كله اموات. أنا أقنعت أن أنا حابب المكان، عايز أشتغل.
مأساة أكبر عاشها يوسف محمد الذي اختار لنفسه أن يكون له اسم مستعار دون الإفصاح عن هويته الحقيقية، خشية أن يعرف المحيطين به طبيعة وظيفته فيتجنبوه.
99% من الناس اللي أعرفه ما يعرفوش إيه وظيفتي، لكن في بعض الناس عرفت بدأ أن يبقى في ناس بتتجنبك يخاف يسلم عليك. الواحد بيضايق من نفسه، يعني طب انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل مهنة حرام مثلا؟ الحياه اللي عايشها كلها موت، يعني انت في وسط المشروع جوه انت عايش الحياه كلها موت، انت مفيش الا اموات.
عاش يوسف لسنوات تحت وطأة نظرات قاسيه بسبب طبيعه عمله كفني تشريح، الا ان الصدمه الاكبر التي عاشها يوسف حينما اكتشفت ابنته التي لم تكمل من العمر 13 عاما طبيعه وظيفته.
انا عندي في البيت زوجتي بس اللي عارفه، وطبعا والدتي واخواتي، لكن بالنسبه لبناتي مش معرفهم انا ايه نوع وظيفتي. انت 13 سنه دلوقتي ما عرفتش ايه نوع وظيفتي انا من سنه تقريبا، يعني بدات تسال طب بابا بيشتغل ايه هناك، طب ليه، طب ايه معنى فن تشريح دي يا بابا. بدات ان انا واحده واحده افهمها. طبعا اتصدمت، يعني اول كلمه قالتها لي قالت لي: ليه يا بابا الشغلانه دي؟ اول ما تعينت في المهنه دي زوجتي اللي كانت بتخاف، خدت وقت كده في خوف وبعد كده تقبلت الموقف.
كان الشيء الذي يشغل بال يوسف مع المضايقات التي يعيش فيها بسبب مهنته حينما ياتي شخص ليطلب ابنته حينما تكبر للزواج.
يعني مثلا حته ان بنتي لو ربنا كرمها مثلا وكبرت وتقدم لها عريس او حتى في الجامعه، دي من العواقب اللي عايشه مع الواحد او متخوف منها جدا، في حته ان هو يعرف مهنه ابوها يخاف مثلا يتقدم لها، ابقى مثلا كسرت بنتي بسبب مهنتي.
لم يختلف الحال كثيرا مع يسري احمد الامير الذي قضى اكثر من 12 عاما يعمل كمغسل للموتى داخل مشرحة زينهم، إلا أن النزعة الدينية التي اكتسبها من والده الذي كان يعمل إماماً وخطيباً بأحد المساجد جعلته لا يبالي من أقاويل ونظرات الناس السيئة لمهنته.
أنا بعد ما بطلع من الشغل بنسى حياة شغل اللي أنا اشتغلته، بتعامل عادي كأن إنسان عادي. نعم في ناس بتجنبني، عادي حرية نفسهم هم، يعني في بعض الأصحاب يعني بعض الأصدقاء كده بحس إنهم خايفين مني.
على عكس النظرة التي تطارد العاملين بتلك المهنة، لم يتمالك يسري نفسه أثناء حديثه عن إجراء الغسل لأحد الأطفال.
متأثر، أنا بتأثر بالأطفال أصلا، لما بشوف طفل مرة ممكن بكيت، مرة بكيت لأن أنا بتذكرت الطفل ده دلوقتي، ممكن في شبه من ابني، أنا جبت صورة قدامي ببكي عليه، أنا ممكن أتحط في موقف أبوه. بصراحة بعدت عنه من أول ما شفته كده،
كانت اللحظة التي لم يستطع يسري أيضا أن يتماسك فيها حينما توفت والدته ولم يستكمل إجراءات الغسل لها، رغم أنه يمارس ذلك مع الغرباء طوال السنوات الماضية. النزعة الدينية لدى يسري جعلته لا يعبأ من كلام من حوله عن حياة المشرحة وما يدور بداخلها.
لو هتخافي بتخاف من جميع الجس، ما اشتغلش أحسن، شوف شغل تاني. لو بدور على الفلوس أو بدور على الرزق ما في شغل تاني يجيب لي أكتر من كده، بس الحمد لله أنا يعني حبيت العمل ده عشان فيه أكتر شيء لله.
الحديث السابق لم تنكره الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي ورئيس الرابطة العربية للطب الشرعي التابعة لاتحاد الأطباء العرب، إلا أنها اعتبرت في نفس الوقت أن استقبال العامة للطبيب الشرعي أنه يتعامل مع الأموات ويقوم بالتشريح باعتباره جزار غير دقيقة. ليس الوصم المجتمعي فقط أكثر ما يهدد العاملين بمهنة التشريح، ولكن هناك خطراً أكبر قد يواجههم بسبب تعاملهم مع جثث قد يكون بعضها مصاباً بأمراض خطيرة، فيصبح الطبيب الشرعي وفني التشريح والعاملين في ذلك الحقل تحت تهديد انتقال العدوى له. لم يكن يتخيل كمال مصطفى حينما عاد من الإمارات ليلتحق بوظيفة فني تشريح أن تتبدل حياته سريعاً ويصبح حالياً طريح الفراش. على غير المألوف شعر كمال بحالة من الإرهاق الشديد ولم يكن قادراً على التنفس بشكل طبيعي. كانت المفاجأة الصادمة التي حولت حياة كمال سريعاً حينما أخبره الأطباء أنه مصاب بمرض الدرن، وهو ما جعل حياته تنقلب رأساً على عقب ليصبح ضيفاً دائماً على المستشفيات والعيادات وأماكن الفحوصات والتحاليل.
بعد السنة من الشغل بالظبط حسيت بتعب، حسيت إن أنا مش أنا، إن أنا النفس متغير وفي حاجات بتحصل لي. الأطباء الشرعيين نفسهم هم اللي قالوا لي اللي روح اكشف. رحت كشفت، طبعا لقيت عندي حركتك، عندي حاجات في الصدر، عملت الأشعة المقطعية طلعت فيها عندي.
المفارقة أن كافة الفحوصات الطبية قبل الالتحاق بالوظيفة في 2 أكتوبر 2011 أثبتت أنه لائق صحياً ولا يعاني من أي أمراض.
في أطباء في التأمين لما شافوا الأشعة المقطعية بتاعتي بايظة كده، في اللي قال لي أعمل لك عمل مخفف. أنا صراحة خفت أعمل عمل مخفف، ممكن قلت ممكن يقطعوا عيش، ممكن ما يبرنيش مثلا بالعمل المخفف، يقول لي مثلا مش عايزينك وانا عندي 4 أولاد.
180 يوما من العذاب عاشها كمال.
كنت باخد حضرتك 23 حبايه على ريق الموت الصبح من غير فطار، واقعد ساعتين وبعد كده افطر. يعني هو اقعد ساعتين لمده قد ايه بقى؟ لمده 6 شهور. 6 شهور هذا خطب 180 يوم. 180 يوم عزاء.
إلا أن الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح يختلف مع الطرح السابق، إذ أنه يؤكد أنه لا توجد أي فرصة لنقل العدوى من الشخص المتوفى للحي طالما يتخذ الشخص إجراءاته الوقائية والاحتياطات اللازمة له أثناء العمل.
الاحتياطات اللي تتعمل بتخلي طبيب الشرعي ما عندوش إنه يحصل له حاجة، لأنه أكتر واحد بيعمل احتياطات هو الطب الشرعي، ده من ضمن شغلهم، يعني بيبقوا أكتر من أي دكتور تاني.
ويتقاضى العاملين في مجال التشريح بدل عدوى زهيد لا يتناسب مع حجم مخاطر العمل، يتراوح ما بين 19 إلى 30 جنيها شهريا فقط. محمد إسماعيل يعمل فني تشريح، اكتشف عن طريق الصدفة أنه كان يتعامل مع متوفى مصاب بمرض الإيدز.
أصعب حاجة لما تفوجئ أنك أنت اشتغلت حالة وتيجي بعد كده تعرف أنها عندها إيدز، مشكلة كبيرة جدا، لأن إحنا لما بنشتغل في الحالة مش بنشتغل حارسين، لا ده إحنا بنشتغل وإحنا سايبينها على الله.
لم يتمالك نفسه من هول الصدمة وعاش لحظات قاسية.
عشت ما بين أنا عايز أطمن ومش عايز أطمن، خايف، عايز أعرف، طب هل أنا عندي؟ طب هل أنا المرض ممكن يكون جالي؟
لم يجد إسماعيل سبيلا أمامه لإنهاء حالة القلق التي لازمته سوى الذهاب لإجراء التحليل الشامل، وكانت المعضلة الرئيسية أمامه أن تكلفة التحليل تصل إلى 1000 جنيه.
من ساعة ما تعينت في المكان ده ما فيش حد سأل خالص عن التحليل، ولا حد سألني أتحلل، ولا حد قال لي أنتوا خلاص هتحللوا. أبسط حاجة التحليل.
إبراهيم مصطفى الذي اختار أيضاً لنفسه اسم مستعار ويعمل موظفاً بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية تعرض لأزمة ربوية بحكم طبيعة عمله استلام أحراز المواد المخدرة وما ينتج عنها من رائحة نفاذة طوال الوقت في ظل عمله في مكان لا تتوافر فيه مقومات التهوية المناسبة، وتم عرضه على لجنة الأمراض المهنية التي أظهرت النتيجة أن الحالة مرضية وليست مرضاً مهني. ويقول أحد الموظفين العاملين بالمصلحة تحدث مع معد التحقيق شريطة عدم الإفصاح عن هويته، قال
قانون مجحد، قانون لو عارف أن عنده المرض ومش هيقدر يشتغل بيحوله وظيفة أدنى.
من جانبه يقول الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق الذي تولى رئاسة المصلحة خلال الفترة من 2005 إلى 2007،
الجثث نفسها ممكن يكون فيها حالات مرضية معدية، لك أن تتخيل أن بدل العدوى بالنسبة للطبيب الشرعي 30 جنيه لا يعادل قيمة الخطر اللي هو يتعرض.
وهو ما دفع نقابة الأطباء في 16 مارس 2020 للمطالبة برفع قيمة بدل العدوى. ورغم كل تلك المآسي التي يعاني منها العاملين في مجال التشريح، إلا أن ارتباط الشيخ سعيد أقدم مغسلي مشرحة زينهم وزوجته سعدية بالمشرحة كان كبيراً، ولما لا وهي التي كانت شاهدة على قصة الحب التي جمعت بينهما حتى كللت بالزواج. لا يكترث الشيخ سعيد الذي قضى قرابة 24 عاماً داخل مشرحة زينهم بما قد يتعرض له، ويرى أن مهنته بها أكبر ثواب لله.
يشتغل في حالات أصعب الحالات وربنا بيستره معنا، أنت بتكرم ميت لله وتستره لله، فلازم ربنا هيكرمك برضه ويوقف معاك.
في الوقت الذي تقول فيه سعدية زوجته الذي تركت عملها بعد 15 عاماً،
لو كانت عيني ما كانتش عيني راحت كنت قعدت فضلت في المصحة لغاية دلوقتي.
وحتى اللحظة الراهنة ما زال يوسف وهشام يعانيان من الوصم المجتمعي، في حين يرقد كمال على فراش المرض لا يعرف مصيره، بينما ينتظر إبراهيم قرار نقله لوظيفة إدارية أخرى بعد تدهور صحته. ويخشى إسماعيل حتى الآن من استكمال باقي إجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان من عدم إصابته بأي عدوى.